إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي. حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج صفاء الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا وحبيب قلوبنا الصادق الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المؤمنين ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج في خطى الأنبياء، هذا البرنامج الذي نستعرض فيه المشاكل الإنسانية على القرآن الكريم من خلال القراءة الواعية لقصص الأنبياء. معكم مباشرة من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. نعزيكم أنا ومحدثي الشيخ مازن الكربلائي بذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها خاتم النبيين. السلام على سيدتي نساء العالمين، السلام على زهرة النبي ومهجته، السلام على أم ريحانتي النبي الحسن والحسين وزوج خير البشر بعد رسول الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام على قدوة النساء في العفة والتقوى وفي الطهر والاستقامة. نتواصل معكم إخوتي وأخواتي في قصة النبي موسى مع العبد الصالح الخضر، نتأمل فيها ونستلهم الدروس والعبر في حياتنا.
تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
مرحبا شيخ مازن،
أهلا وسهلا بكم.
أعظم الله لكم الأجر باستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام،
عظم الله أجورنا وأجوركم جميعا بهذا المصاب.
شيخ مازل، لابد من ربط القصة، قصة النبي موسى مع الخضر عليهم السلام، بالسياق العام لسورة القصص المباركة. يعني نحن قرأنا سورة القصص المباركة وكنا مع قصة النبي موسى مع فرعون ومع قومه، ثم انتقلنا إلى سورة الكهف المباركة كي نتأمل في قصة النبي موسى مع الخضر عليه السلام، ولكن لابد من رجوع إلى سورة القصص المباركة. فهنا يوجد سياق عام للقصة وترابط بينهما.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع أن المتطلع في قصة موسى والخضر عليهم السلام التي وردت في القرآن الكريم في سورة الكهف يجد هذه الظاهرة، وهي أن أعمال الخضر التي صار الكلام عنها في الحلقة الماضية أو السابقة، أن أعمال الخضر الثلاث في رحلته مع موسى على مستوى خرق السفينة وعلى مستوى قتل الغلام وعلى مستوى إقامة الجدار، إن هذه الأعمال هي أعمال حسب الظاهر هي منافية للشريعة، مخالفة للشريعة، تشكل هتكا للشريعة، محقا للدين، إسقاطا للدين وإسقاطا للشريعة التي جاء بها الدين، هذا بحسب الظاهر. ولكن بعد التأويل الذي قام الخضر عليه السلام بتبيينه لموسى عليه السلام، تبين أن هذا الخرق للشريعة والإسقاط للشريعة إنما هو على مستوى الظاهر، وأما على مستوى الباطن فإن هذه الأعمال تشكل أعمالا بمثابة الإقامة للدين والإقامة لهذه الشريعة. والخلاصة أن الظاهر يقول إن هذه الأعمال هي إسقاط للشريعة، والباطن يقول إن هذه الأعمال هي إقامة للشريعة. العمل الأول حسب الظاهر هو إسقاط للشريعة،
ومعارضة النبي موسى لهذه الأعمال لأنه مارس الدور
الحامل للشريعة،
والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، والحامل لأغراض وأهداف الشريعة. العمل الأول حسب الظاهر هو اعتداء على الشريعة وهتك على الشريعة، لأن الشريعة تأمر بحماية المساكين، بالحفاظ على أموال الناس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، في حين أن الخضر يأتي بحسب الظاهر يعتدي على هذه الأموال، لكن بحسب الباطن نفس هذا الأعمل الذي كان في الظاهر هو اعتداء على الشريعة، في الباطن بعد أن قام الخضر عليه السلام بتبيين الحقيقة والتأويل لموسى تبين أن هذا العمل بنفسه بعينه هو إقامة للدين، هو إقامة للشريعة، لأن هذا العمل كان يستهدف حماية هؤلاء المساكين من ذلك الملك الذي كان يريد أن يأخذ كل سفينة غصبة. هكذا بالنسبة للعمل الثاني، العمل الثاني كان يتمثل بقتل الغلام. قتل الغلام، القتل واحد من أهم المحركمات الكبرى في الشريعة الإسلامية وفي كل الشرائع السماوية، كما هو معروف حتى أن القرآن الكريم يقول من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. مع ذلك هذا على مستوى الظاهر، أما على مستوى الباطن فقد تبين أن هذا العمل بعينه بنفسه يشكل إقامة للدين، لأنه قتل هذا الغلام قد فسح المجال لولادة على بعض الأخبار 70 نبيا من الأنبياء قتل وجاءوا بفعل قتل هذا الغلام، لأنه استبدل الغلام بجارية أو ببنت أو فتاة ولدت 70 نبيا أو نبيا أو ما شكل ذلك. وهكذا بالنسبة للعمل الثالث، إقامة الجدار. إقامة الجدار بحسب الظاهر أيضا كان يشكل تشجيعا للبخلاء، لأن تلك القرية التي جاء الخضر وموسى عليه السلام بعد أن وبلغ الجوع بهما مبلغا كبيرا استطعما أهلها، لكن أهلها كانوا من البخلاء أبوا أن يضيفوهما، فبالتالي عملية إقامة الجدار في قرية تأبى أن تستضيف الضيوف بلغ بخل أهلها إلى هذه الدرجة الكبيرة، هذا يشكل تشجيعا للمسيئين، تشجيعا للبخل، تشجيعا لعدم الإنفاق. ومن المعلوم أن إشاعة ثقافة عدم الإنفاق والبخل وعدم الضيافة يشكل واحدا من أهم العناصر التي يمكن أن تفكك عرى المجتمع كما هو واضح. ولكن تبين أن نفس هذا العمل الذي كان في الظاهر هو إسقاطا للشريعة، إسقاطا للدين، هو بنفسه إقامة للشريعة وإقامة للدين. الخلاصة من كل ذلك أن هناك قراءتين، قراءة على مستوى الظاهر وقراءة على مستوى الباطن. القراءة على مستوى الظاهر أن أعمال الخضر عليه السلام كانت إسقاط للدين والشريعة، وأما القراءة على مستوى الباطن فإن أعمال الخضر عليه السلام كانت إقامة للشريعة وإقامة للدين. هذه الروح الأساسية في القصة. عندما نأتي لنربط هذه الروح الأساسية في القصة بمهمة الأنبياء بشكل عام كما تتحدث عنها سورة الكهف، سورة الكهف المباركة تتحدث في الآيات الأول منها بقوله تعالى إنا جعلنا لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن هؤلاء الذين أعرضوا عنك، عن دعوتك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء إنما أعرضوا عنك وعن دعوتك وعن ذكر الله تبارك وتعالى بفعل الانشداد إلى هذه الدنيا، بفعل الانشداد إلى الحياة الدنيا. الانشداد إلى الحياة الدنيا هو الذي دفعهم واقعا إلى هذا الانشداد وإلى هذا الابتعاد وإلى هذا الإعراض. فلا ينبغي لك أن تهلك نفسك، أن تقتل نفسك، لأن هذا إنما يتم على القراءة الظاهرية. ركزوا معي أخي العزيز أنه القراءة الظاهرية لأعمال الخضر عليه السلام هي أعمال تقتل الشريعة، أليس كذلك؟
نعم.
القراءة الظاهرية لإعراض الكافرين عن الدين هو أيضا إعراض يقرأ على أنه هتك للشريعة وتدمير للشريعة وإماتة للدين وأن لا مستقبل لهذا الدين، أليس كذلك؟ ولكن كما أن وراء أعمال الخضر الظاهرية هناك قراءة للباطن تقول أن نفس تلك الأعمال هي عبارة عن إقامة للدين، كذلك يا رسول الله إن هؤلاء الذين يعرضون عن شريعتك وعن دينك وعن الإجابة لدعوتك. إن هؤلاء حسب الظاهر بإعراضهم المرء يقرأ إن هذا الإعراض سوف يقتل الدين على المدى البعيد، أن هذا الدين لا مستقبل له، أن هذا الدين سوف يموت على المدى البعيد. ولكن اعلم يا رسول الله إن هناك قراءة أخرى، إن القراءة الأخرى تقول إن هناك قراءة أخرى للباطن، وإن هؤلاء رغم أنهم قد أعرضوا عن الدين ولكن نفس هذا الإعراض سوف يكون على الخط الطويل واقعا رجوعا إلى الدين. فإذا لدينا قراءتان، قراءة على مستوى الظاهر، قراءة على مستوى الباطن. قراءة على مستوى الظاهر تجعل الإنسان ييأس، تجعل الإنسان يحزن، تجعل الإنسان يعيش الأسى، الإنسان المؤمن الصالح النبي أو غير النبي، لأنه يرى هؤلاء يعرضون على الدين، يعرضون على الشريعة. ولكن هناك قراءة أخرى، هناك مدى واسع للرؤية يقول إنه واقعا هذه القراءة على مستوى الظاهر هناك قراءة أوسع منها، وهذه القراءة الأوسع منها تقول إن هذا الدين على الخط الطويل سوف ينتصر. فبالتالي حصلت المقارنة ما بين ما قاله القرآن الكريم في بداية سورة الكهف: لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ما بين هذا المقطع وما بين سورة القصة الخضر وموسى، قصة الخضر وموسى عليه السلام، تذكير للنبي صلى الله
نعم
عليه وآله
كانت
في هذه الحقيقة.
سورة القصص المبارك.
أحسنتم.
نعم تفضل شيخنا.
إذن هذه القضية الأساسية الأولى. القضية الأخرى أيضا التي يمكن أن نرصدها في مسألة القصة هي قضية الصبر. قضية الصبر جاءت مكثفة واضحة المعالم، حيث أن القرآن الكريم في هذه المقطع الشريف قد كرر كلمة الصبر واشتقاقات كلمة الصبر بشكل ملفت للنظر. مثلا قوله تعالى: قال إنك لن تستطيع معي صبرا، 67. ثم: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، 68. ثم قال: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهكذا كلمة الصبر ومشتقات كلمة الصبر تكررت حوالي 7 مرات في هذه القصة، مرة واحدة على لسان موسى و6 مرات على لسان الخضر عليه السلام. وعندما نسأل هل يوجد رابط ما بين الصبر في القصة وما بين الصبر في مجمل سورة الكهف، سوف نجد ذلك واضحا جليا، حيث أن في سورة الكهف هناك آية قرآنية تقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن هذه الآية تأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يصبر نفسه، بأن يبقى مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي حتى لو كانوا من الفقراء، وأن يترك أولئك الذين أغفل الله قلوبهم عن ذكره واتبعوا هواهم وكان أمرهم فرطا حتى ولو كانوا من أغنى الأغنياء ممن اتبع زينة الحياة الدنيا. لكن هذا الأمر بالصبر، تنفيذ هذا الأمر بالصبر ليس أمرا سهلا، ليس أمرا بسيطا. لذلك جاءت هذه القصة المباركة بهذه الكثافة التي وردت فيها كلمة صبر ومفردات كلمة صبر ومشتقات كلمة الصبر، لكي تعطي الدرس العملي التي يتمكن من خلالها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والسائل يرون على دربه من الصبر على الكون مع الذين يدعون مع ربهم بالغداة والعشي، وعدم الكون مع الذين يريدون زينة الحياة الدنيا. القرآن قال في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولكن من الذي يستطيع أن ينفذ هذه المهمة؟ يعني هي أصل الابتلاء في الدنيا القرآن يقول فيه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيد جرزا. يعني هناك قطبان، قطب زينة الحياة الدنيا من ناحية، وقطب ذكر الله تبارك وتعالى من ناحية أخرى، والإنسان واقع ما بين هذين الخطبين. إذا اختار الإنسان ذكر الله تبارك وتعالى فقد وصل إلى مرحلة أحسن الأعمال والباقيات الصالحات. أما إذا اختار الإنسان أن يميل إلى زينة الحياة الدنيا كما يقول القرآن في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فحينئذ يكون قد فشل في الاختبار. لكن كيف يستطيع أن يكون مع القطب الأسمى، مع القطب الأعلى، أن يختار الباقيات الصالحات على زينة الحياة الدنيا، أن يختار ذكر الله تبارك وتعالى وأن يدعو ربه بالغداة والعشي على زينة الحياة الدنيا؟ كيف يستطيع الإنسان أن يقوم بهذه المهمة أن هذا الإنسان يحتاج إلى زخم، إلى قوة، يمكن أن أمثل بهذا التمثيل. كما أن هناك جذب مادي إلى الأرض تتمثل بالجاذبية الأرضية، هناك جذب معنوي تتمثل بزينة الحياة الدنيا. وكما أن الإنسان في الجذب الأرضي حتى يتغلب عليه ويصعد إلى الأعلى يحتاج إلى محرك يصعده إلى الأعلى، كذلك في الجذب المعنوي يحتاج لكي يتخلص من جذب زينة الحياة الدنيا يحتاج إلى زخم، إلى محرك يصعده إلى الأعلى،
إلى صبر عالي.
أحسنتم. الصبر يمثل هو الوسيلة التي يتمكن من خلالها الإنسان أن ينتقل من محور الانجذاب إلى زينة الحياة الدنيا إلى محور الذكر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن الصلاة والأمر بالصلاة تحتاج إلى عملية صبر ومصابرة واصطبار. ولكن كيف يتمكن الإنسان من تحصيل هذا الصبر؟ كيف يتمكن الإنسان من تحصيل ذلك الصبر الذي ينقله من محور الانجذاب إلى زينة الحياة الدنيا إلى محور الانجذاب إلى دعاء الله تبارك وتعالى وذكر الله تبارك وتعالى؟ إن الزخم والوقود الذي يمكن الإنسان من الأصول إلى هذه النقطة عدة مفردات ذكرها القرآن في سورة الكهف. قصة الخضر وموسى عليه السلام تشكل واحدة من أهم المفردات التي تضخ الصبر في عروق الإنسان، التي تمعن في تطعيم الإنسان بالصبر. لذلك نجد أن القرآن الكريم قد أكد هذه القضية، قضية الصبر والاصطبار في قصة الخضر وموسى عليه السلام. موسى عليه السلام كان يريد أن يكون مع الخضر، ولكن الخضر عليه السلام كان يقول له إنك لن تستطيع معي ماذا؟ معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ فيرد موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك ماذا أمرا. من أهم العوامل التي تمكن الإنسان من الصبر هو الاطلاع على ذلك العالم، إدراك الإنسان بوجود عالم غير هذا العالم الظاهر، وهو العالم الذي اطلع عليه موسى عليه السلام في رحلته مع الخضر. اطلع الإنسان على وجود عالم بمثل مستوى ذلك العالم سوف يمكن الإنسان من الصبر. ومن هنا نعلم أن عقيدة الإيمان بالإمام المهدي عليه السلام وبوجود إمام غائب عن الأنظار، إن هذه العقيدة تشكل واحدة من أهم العوامل التي تضخ الصبر في نفوس المؤمنين وفي نفوس الصالحين. إن الإنسان الذي يعتقد بوجود إمام خلف الأستار خلف الأنظار لابد أن يأتي اليوم الذي يظهر فيه الإمام لكي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا، إن هذا يشكل عاملا أساسيا يمد الإنسان بالصبر، يمكن الإنسان المنتظر من الانتقال من محور زينة الحياة الدنيا إلى محور الإنشاد إلى دعاء الله تبارك وتعالى. لاحظوا أخي العزيز، رحلة موسى والخضر عليه السلام واحدة من أهم الدروس التي يمكن أن يتعلمها الإنسان فيها هي مسألة الصبر بسبب كثرة تكرار مفردات الصبر. لكن هذا الصبر كيف يمكن أن يتولد؟ إن هذا الصبر يمكن أن يتولد من خلال الاطلاع على ذلك العالم. لذلك نجد أن موسى عليه السلام بعد نهاية الرحلة عندما أخبره الخضر عليه السلام بحقيقة ما كان يجري وبتأويل تلك الأمور، نجد أن موسى عليه السلام واقعا قد يعني استسلم وأذعن بذلك. لذلك يقول القرآن الكريم ذلك تأويل ما لم تستطع عليه ماذا صبرا.
أحسنتم شيخنا، يبقى نيل الحكمة هو الغاية، ولكن كيف يحصل الإنسان على الحكمة؟ لابد من الصبر، فالحكمة هي ثمرة الصبر. نتواصل معكم شيخنا ولكن بعد أن نأخذ فاصل ونعود بعده إن شاء الله لتكملة الحديث في قصة النبي موسى مع الخضر عليهم السلام. وهذه أرقام الإذاعة دونكم إخوتي وأخواتي، الأرضي 325706 للاتصال، الأثير 0780195909، الأمنية مجاني 0760210515، والآسيا للاتصال 0770475#9.
ليلة أحد عشر وصلت زهرة والجسد منها منتحل والقلب ملهوب، وتقول وين البضيعة جثت بالسيوف، وين اللي ذي رضيت عظامه الأعوجية صارت سواي في ذبوك خاطرية، من يوم شال روس فوق سمهرية جبريل أجسادهم دلني عليهم، قالها يا زهرة ما تقدري تنظريهم، كلهم عليه تربان وحزني عليهم، بروس شالوه بروسي السمهرية صارت سواي.
شيخ مازن، وأنت تتفق إن شاء الله معي في الرأي وكل الإخوة والأخوات المؤمنين أنه لا شيء أشرف من طلب العلم، يعني ومعروف أن العلم الذي يعلمه الله تبارك وتعالى لعباده نوعان، إما علم مكتسب يدركه العبد باجتهاده طبعا، وعلم لدني يهبه الله تعالى لمن يشاء من عباده، وكما في الآية الكريمة الآية 65 وعلمناهم اللدن علما، يعني بالنسبة إلى الخضر عليه السلام. حدثنا عن أهمية طلب العلم والآداب التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم.
أحسنتم، هناك عدة نقاط في هذه القضية. النقطة الأولى الهمة في طلب العلم. إحنا نشاهد في الآية رقم 60 يقول موسى، القرآن يقول عنه وإذ قال موسى لفتاه يوشع حسب بعض الأخبار،
نعم،
لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة. الآن نحن نجد في موسى
إصرار على طلب العلم،
همة عالية واستثنائية بكل ما تعنيه الكلمة. هناك هدف أساسي،
نعم،
وهو أنه في منطقة مجمع البحرين هناك شخص عظيم يملك علما كبيرا، وبالتالي موسى يريد أن يصل إلى تلك النقطة من نقطة مجمع البحرين حتى يتزود من علم هذا الرجل. موسى عليه السلام عندما نحاول أن نغور في أعماق نفسه لكي نجد حجم الهمة وحجم الزخم، حجم العزيمة، حجم الصبر، حجم الإصرار على الوصول إلى تلك النقطة لكي يصل إلى مرحلة الانتهال من علم ذلك الرجل، نجد ذلك الهمة الكبيرة. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. هذا الإنسان العظيم موسى عليه السلام مستعد في سبيل الوصول إلى تلك النقطة وتلك الغاية، منطقة مجمع البحرين للالتقاء بالخضر عليه السلام، مستعد أن يسير حقبا من الزمان، دهرا من الزمان في
هذا
سبيل
هذا درس كبير لطلبة العلم. لمسنا من طلبة العلم سواء كان في الأكاديميات أو الحوزات العلمية، إذا لم تكن عند طالب العلم همة لطلب العلم ما يظل يروح في مكانه أو لا يخرج بنتيجة.
أحسنتم. فإذا بالتالي هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية متعلقة بنفس هذه النقطة، إن هذه القضية وأمثالها من القضايا جعلت القرآن الكريم يؤسس لحضارة قائمة على أساس العلم. يعني تصور مجتمع مكة المكرمة التي نزلت فيها سورة الكهف، تلك المدينة التي كان يعشعش فيها الجهل والتخلف والأمية على مستوى حتى القراءة والكتابة، يأتي القرآن الكريم لكي ينصب لهم مثلا أعلى، إن الإنسان لابد أن يكون قدوته موسى، مستعد أن يصل إلى أبعد الحدود في بذل المشاق والتضحيات في سبيل أن يصل إلى مستوى العلم، أن الإنسان المسلم الذي تربى على هذه الآية بشكل مباشر أو غير مباشر من الطبيعي أن يتمكن أن يطلق تلك الحضارة الكبيرة رغم الانحرافات التي حصلت، رغم الانشقاقات التي حصلت، لكن مع ذلك بقت الأسس التي زرعها القرآن الكريم قادرة على مد هذه الحضارة بالمزيد المزيد من هذه العلوم الجبارة التي واقعا انطلقت من كل حرب وصوب. نقطة أخرى أيضا نحن نشاهد أن بركة هذا الأدب القرآني وهذا التأسيس القرآني باقية إلى يوم الناس هذا، وخاصة بالنسبة إلى علمائنا، نجد أن علمائنا يهجرون أوطانهم ويبتعدون عن أهلهم وعن عشائرهم وعن مجتمعاتهم ويتغربون لكل أعمالهم واقعا في سبيل أن يصل إلى تلك النقطة كما يقول القرآن الكريم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبالتالي هي مو بس قضية قصة الخضر وموسى عليه السلام، القضية قضية زراعة الأسس التي يمكن أن تبتني عليها الحضارة العلمية. أيضا من النقاط الأخرى التي يمكن أنه يتم الالتفات إليها، نجد أن الآية القرآنية أو القصة القرآنية قصة الخضر والموسى قد أوجدت علاقة وطيدة ما بين العلم من ناحية وما بين الصبر من ناحية. أن القرآن يأمر النبي بالصبر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لكن امتثال هذا الأمر بالصبر لا يتاح للإنسان إلا من خلال العلم، فالعلم هو البنية التحتية للحصول على ذلك الصبر، وهذا ما نجده واضحا في القصة عندما نقرأ الآية القرآنية 68 حيث يقول القرآن الكريم على لسان الخضر في خطابه لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. أنت لا يمكن لك واقعا أن تصبر على ما لم تحط به خبرة، أنت إذا لم تكن لديك إحاطة علمية بموضوع ما لن تستطيع أن تصبر على ذلك الموضوع. إذن هناك علاقة وطيدة ما بين الصبر من ناحية وما بين العلم من ناحية أخرى،
يعني يوجد تلازم كذلك، يعني تلازم. حتى في طلب العلم إذا لم يكن هناك الصبر لطلب العلم الإنسان لا يتعلم شيء.
أحسنتم. فالصبر يؤدي إلى العلم، والعلم أيضا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الصبر. فالعلاقة بين العلم والصبر علاقة جدلية تبادلية، الإنسان إذا ملك صبرا يتمكن أن يكتسب علما، فإذا اكتسب علما مكنه هذا العلم الجديد المكتسب من الحصول على طاقة جديدة من الصبر، وهكذا يبدأ الإنسان يرتقي بجناحي الصبر والعلم، جناح للصبر وجناح للعلم، وكل جناح يساعد الجناح الآخر حتى يستطيع الإنسان أن يرقى إلى أعلى المدارج، عكس الإنسان الذي يفقد جناح الصبر وجناح العلم. إذا فقد الإنسان جناح الصبر وجناح العلم هذا إيذان بأن الإنسان سوف ينزل إلى درجات متسافلة إلى حد كبير. أيضا من النقاط المهمة في هذا الصدد أنه في منطوق القرآن على هذا الأساس الكل هو طالب علم، لأن حتى موسى عليه السلام الذي هو كليم الله تبارك وتعالى، الذي هو نبي رسول مرسل من أولي العزم ومن أعظم البشر، مع ذلك موسى عليه السلام نزل نفسه منزل طالب علم، طالب علم يريد أن يطلب العلم وأن يأخذ طلب العلم من كل شخص. وبالتالي ففي منطق الإسلام الكل هم طلبة علم، لا يوجد هناك أستاذ، الأستاذ الأكبر هو الله تبارك وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وآله القرآن يؤدبه فيقول له: وقل ربي زدني علما. فإذا على هذا الأساس بعض الناس ربما يتصور أنه وصل إلى مرحلة الأستاذية ولا يحتاج إلى أن يأخذ العلم، لأنه عليه أن يعلم ولا ينبغي عليه أن يتعلم، لكن واقعا هذا الأدب القرآني تجعل الجميع لا يصل إلى حد معين ويقول كفى أنا وصلت إلى الدرجة القصوى ولا ينبغي لي أن أتعلم، الجميع واقعا ينبغي أن يتعلم، قد يكون الأعلم في جانب ولكن هو ليس أعلم في جانب آخر. موسى كان أعلم في الشريعة ولكن هناك حيثيات أخرى موسى لم يكن هو الأعلم فيها، كان الخضر هو الأعلم فيها، لذلك موسى الأستاذ في جانب الشريعة عليه أن يكون تلميذا للخضر عليه السلام في جوانب أخرى من نسبة إليه. أيضا من النقاط الجميلة الأخرى التي يمكن أن نلتقطها هو الأدب الرفيع الذي أبداه موسى في التعاطي مع الخضر. موسى عليه السلام أبدى أدبا رفيعا في استعطاء العلم وفي أخذ العلم. لنقرأ هذه الآيات القرآنية حيث يقول موسى عليه السلام كما ينقله القرآن الكريم في الآية 66: قال له موسى: هل أتبعك؟ ما قال أريد أن أتبعك. لو قال أريد أن أتبعك هذا نمط من أنماط الفرض، موسى عليه السلام تأدب أدبا كبيرا وتذلل وخفض الجناح إلى أبعد الحدود، بحيث طرح القضية في صيغة سؤال، وحينئذ للخضر أن يقبل هذا السؤال أو أن يرفض ذلك السؤال. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مما علمت يعني علمك كبير، أنا لا أستطيع أن أحيط بذلك العلم الكبير، طمعي أن أحصل من علمك ولو على جزء من ذلك العلم. الواقع أن هذا يشكل أدبا كبيرا، وبالتالي نجد أن واحدة من أهم مفاتيح طلب العلم أن يتواضع التلميذ للأستاذ. نحن وجدنا في كثير من الأحيان أن التلميذ لا يتواضع للأستاذ، وعندما لا يتواضع للأستاذ الذي يستحق التواضع
في هذه الحالة لا يوفق لطلب العلم،
أحسن تلقائيا لا يستطيع. يعني واقعا يعني يقال أن الماء عندما ينزل من السماء لا يستطيع أن يستقر على قدل الجبال، وإنما ينزل إلى الوديان، أليس كذلك؟ كذلك هذا العلم إنما يكون حظ ذلك الإنسان المتواضع الذي يخفض جناحه للأستاذ ويخفض جناحه لمن يملك العلم، هذا يمكن أن ينزل لديه العلم. أما ذلك الإنسان الذي يشمخ بأنفه أو الذي واقعا يكون متكبرا أو مستكبرا، فنجد أن هذا الإنسان لا يستطيع واقعا أن يتوفق لطلب العلم.
العلم كذلك هو رزق كالأرزاق، لا بد من السعي إليه.
حسنت. أضف إلى ذلك النقطة المهمة التي وضح القرآن الكريم، هو أنه هناك علم ظاهر مكتسب، ولكن هناك علم غير مكتسب، وإنما هو علم لدني من الله تبارك وتعالى مباشرة، وبالتالي هناك فارق ما بين هذين العلمين. وأيضا طبعا إذا أردنا أن نربط الموضوع بأكمله بالقرآن الكريم، نجد أن القرآن الكريم قد ركز على مسألة العلم مسألة أساسية، حتى يقول، حتى أن القرآن الكريم يقول: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وجاءت بعض الأخبار على أن الذي عنده علم الكتاب هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فبالتالي الذي يشهد على هذه الحقانية هو الله تبارك وتعالى، وقرن مع الله تبارك وتعالى الإمام أمير المؤمنين الذي لديه علم الكتاب. وعلى هذا الأساس نجد أن الإمام علي عليه السلام والأئمة المعصومة بشكل عام لديهم علم الكتاب، فإذا كان الأئمة عليهم السلام لديهم علم الكتاب، فحينئذ لا نستغرب أن يكون عيسى عليه السلام تابعا للإمام المهدي، يصلف خلف الإمام المهدي، كما أن موسى في هذا القصة نجده تابعا لذلك الشخص صاحب العلم اللدني وهو الخضر عليه السلام. في المقابل ما بين موسى من أولي العزم وصاحب العلم الخضر عليه السلام، في مقابل عيسى من أولي العزم، في مقابل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي هو الامتداد للأمير عليه السلام الذي هو عنده علم الكتاب. وعلى هذا الأساس نجد أن
عفوا شيخنا، هناك درس كبير لرسول الإنسانية صلى الله عليه وآله نبينا، وهو أشرف الخلائق، وكان ينزل عليه الوحي جبرائيل ويعلمه، يعني ينقل إليه التنزيل كلام الله تبارك وتعالى ويقرأ عليه، وكان النبي كان يعجل عندما ينزل عليه الوحي خوفا من نسيانه، ولكن الله سبحانه وتعالى أثبته في صدره: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما.
أحسنتم. الواقع إذن على هذا الأساس نعرف أن هذا الاهتمام البليغ والكبير في قضية العلم يشكل تأسيسا أساسيا أسسه القرآن الكريم عندما كان يتحدث هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بحيث أن القرآن الكريم جعل واحدة من أهم درجات التفاضل هو مستوى العلم، كما أن التقوى درجة من درجات التفاضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما أن الجهاد هو درجة من درجات التفاضل، كما أن الإنفاق في سبيل الله أيضا هو درجة من درجات التفاضل، كذلك من أهم درجات التفاضل هو مسألة العلم والعلماء. وبالتالي نجد أن المجتمعات التي تكرم العلماء وتعظم العلماء ويشكل العلم فيها قيمة كبيرة من الطبيعة أن تنتج العلماء، أما الأمم والمجتمعات التي لا تكرم العلماء، لا تهتم بالعلماء، وإنما تكرم أشياء أخرى وأوضاع أخرى،
تبقى أمم تابعة.
طبعا أكيدا بالتأكيد. وعلى هذا الأساس نحن واحدة من أهم الدروس التي لا بد أن تستقر
العلماء في كل المجالات، يعني سواء كان بالتأكيد في العلوم الدينية أو العلوم الطبيعية وغيرها.
أحسنت. وبالتالي واحدة من أهم الدروس التي لا بد أن تستقر هو إكرام العلماء وتعظيم العلماء في أي مجال من المجالات، لأن الأمم إنما تستطيع أن ترتقي بالعلم والعلماء.
نعم أحسنتم شيخنا، اسمح لنا أن نأخذ فاصل آخر ونعود إن شاء الله لتكملة الحديث.
ولدان ويا جملة الحب
كربلاء نزور بعزور من ظلوا على غبرة بلا كبار جنازة أبو سجاد بالغبرة رمية
صارت سواي في الثور غابرية من يوم شال الروس فوق سمهرية
جنة المأوى لاجل روحه زينوها واليوم بتجيكم
جنان. شيخ مازن، في نهاية حديثنا في هذه الحلقة لابد من ربط الحديث بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن الآن منتظرون ونريد أن نضمن الانتصار والمشاركة في إقامة دولة العدل الإلهي. يعني هذه قضية الغيبة الآن هي موضوع خفي وسري. يعني تحدثت أنت في الحلقة السابقة أن شخصية الخضر تمثل أنه واحد من أفراد شبكة أو كما نعبر عنها بمنظومة إلهية خفية عندها علم لدني كما تفضلت. فالآن نربط الموضوع بقضية الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. ألا يكون هو الإمام المنتظر في ضمن هذه الشبكة؟
أحسنتم. الواقع أنه القرآن الكريم في الكثير من بياناته يهيئ الأذهان لحالة مستقبلية. يعني عندما يقص لنا القرآن الكريم عن قضية من القضايا التي حصلت مع بني إسرائيل أو غير بني إسرائيل، الواقع هو لا يثقفنها فقط في التاريخ، وإنما يهيئ الذهنية الاجتماعية الإسلامية لأحداث مستقبلية. هذه الأحداث المستقبلية تشابه ما حصل مع بني إسرائيل وما شاكل ذلك. عندما يتحدث القرآن الكريم عن قضية العجل وعبادة بني إسرائيل العجل وتفرق بني إسرائيل ومعاناة موسى مع بني إسرائيل وقضية فرعون، هو لا يتحدث فقط عن الماضي، يتحدث عن أحداث سوف تقع في المستقبل.
نعم.
ولكنه لا يستطيع واقعا أن يوضح للناس هذه الأحداث في المستقبل إلا من خلال التكلم عن الماضي. كذلك قضية القصر خضر وموسى عليه السلام التي حصلت قبل فترة زمنية طويلة، من أهم العناصر المستقبلية التي تشير إليها هي تهيئة أذهان المسلمين الذين نزل القرآن الكريم بين ظهرانيهم، تهيئتهم لاستقبال فكرة الغيبة، لاستقبال فكرة وجود شخص عظيم غائب عن الأنظار، ولكن هذا الشخص الغائب عن الأنظار يؤثر تأثيرا بالغا في إقامة الدين وفي إقامة الشريعة وفي حماية المساكين وفي حماية الأسرة واللحمة الاجتماعية والنظام الاجتماعي بشكل عام. البعض قد يستغرب ما فائدة الإمام سلام الله عليه المهدي إذا كان غائبا ولم يكن حاضرا بين الناس، هناك مشاكل، هناك كوارث، هناك مصائب، إذن ما فائدة وجود الإمام سلام الله عليه مع هذه الغيبة؟ القرآن الكريم عندما نطالعه من خلال قصة الخضر وموسى نشاهد مصداقا ومثالا حيا لشخص الناس لا يشعرون به. حتى موسى عليه السلام الذي هو من أولي العزم لم يتمكن من الالتقاء به إلا بعد اللتي واللتية، وإلا بعد أن وضعت شفرات وكلمات سرية. تلاحظون قضية اللقاء بين موسى والخضر لم يكن لقاء سهلا.
نعم.
هناك أشباب الكلمة السرية لكي يستطيع موسى عليه السلام أن يلتقي مع الخضر، أن الكلمة السرية مثلا تكون اللقاء عند مجمع البحرين، وأن العلامة إذا فقد الحوت أو إذا فقدت السمكة بطريقة من الطرق يكون ذلك. لذلك موسى عليه السلام عندما أبلغه فتاة بالقضية فقال له قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. عندما قال فتى موسى لموسى هذا الكلام رأسا موسى ماذا قال؟ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا. إذن على هذا الأساس لقاء موسى والخضر عليه السلام لم يكن لقاء عاديا. موسى عليه السلام من أولي العزم ومع ذلك عبر التي واللتي ومن خلال هذه الكلمات السرية استطاع أن يلتقي مع الخضر عليه السلام. إذن الخضر كان في قمة الغيبة، في قمة الغيبة عن رؤية الناس وعن إحساس الناس بالخضر عليه السلام، ولكن نجد أن الخضر عليه السلام قام في خلال هذه الغيبة بتلك الأعمال الكبيرة الجبارة في حماية المساكين، في حماية المستضعفين، في حماية ذلك الكنز الذي كان اليتيمين، في حماية تلك الأسرة التي كان يمكن أن يشب فيها ذلك الغلام وبالتالي يرهق والديه طغيانا وكفرا. خلال هذه الرحلة القصيرة استطاع الخضر عليه السلام أن يقوم بتلك الأعمال الجبارة، فما بالك والإمام المهدي والخضر عليه السلام الآن في هذا العصر؟ ما هي الأعمال التي يقدمونها إلى المجتمعات وإلى المجتمعات؟
شيخ مازن، قد يسأل المستمع ويستغرب من هذه الألفاظ، يعني منظومة خفية، شبكة خفية. في الحقيقة يعني إخفاء الشخصية الرسالية وإظهارها في الوقت المناسب هذا راجع للحكمة الإلهية. يعني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في فترة من الزمن وهو رسول يعني مكلف بأداء رسالة عالمية، في فترة من الزمن كان خفيا ثم ظهر.
أحسنت. وبالتالي نجد قضية الأمل تتعزز. واحدة من أهم النقاط في قضية الإمام المهدي هي مسألة الأمل، أن الاعتقاد بوجود الشخص المنتظر الذي سوف يظهر ليملأها قسطا وعدلا هذا يعزز حالة الأمل في نفس الإنسان. كذلك الاعتقاد بوجود أمثال الخضر عليه السلام يعملون على حماية مصالح الناس من حيث لا يشعر الناس هذا سوف يعزز أمل الإنسان، أنه وإن كان هو لا يعرف كيف يدير مصالحه وإن كان لا يعرف كيف يدير واقعا مصالحه الخاصة والعامة، ولكن هناك يد راعية، هناك يد حانية تعمل على واقعا حماية تلك المصالح. هؤلاء المساكين واقعا كيف كان يمكن لهم أن يحموا مصالحهم؟
يعني لو فرضنا، عفوا شيخنا، لو فرضنا أن الإمام المهدي المنتظر ظهر في وقت مسبق يعني قبل أوان الأوان، ألا يقتل؟
بالتأكيد.
وكذلك بقية حتى الخضر، حتى عيسى عليه السلام، نبي عيسى عليه السلام، يعني يبقى الإنسان هو عدو الرسل دائما، عدو الرسالات.
عاشوراء واضحة، الإمام الحسين بمجرد أن تحرك بعض الخطوات إلى الأمام كانت النتيجة ما حصل في عاشوراء. فبالتالي واقعا كل الأئمة الآخرون لو أنهم تحركوا كما تحرك الإمام الحسين عليه السلام لكانت نتيجته النهاية كنتيجة الإمام الحسين، وبينهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن قضية قصة الخضر وموسى عليه السلام تعطي مصداقا واضحا للخضر عليه السلام للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والواقع أن قصة الخضر ليس فقط هي في سورة الكهف، وإنما عموم سورة الكهف على مستوى قصة ذي القرنين على مستوى أصحاب الكهف نجد أنها ترتبط بقضية الإمام المهدي. يعني مثلا في قصة أصحاب الكهف وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف، هنا واقعا الاعتزال والإيواء إلى الكهف أيضا هي تشابه إلى حد كبير قضية غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قضية ذو القرنين وكيف أنه ذهب إلى مشارق الأرض ومغارب الأرض لكي يحدث إصلاحات اجتماعية معينة أيضا تشابه قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بالتالي قصة الخضر وموسى عليه السلام باعتبار هذا الشبه الموجود ما بين الخضر من ناحية وما بين الإمام المهدي من ناحية أخرى في مسألة الغيبة جاء في سياق في سورة الكهف يشبه هذا السياق إلى حد كبير قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيضا هناك نقطة أساسية في آخر الكلام وهي قضية ضمانة الانتصار. الإمام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يخشى على هذا الدين أن لا يصل الدين إلى أهدافه، أن يصفي هؤلاء هذا الدين، لذلك كان يعني يكاد يقتل نفسه خشية على هذا الدين. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. تأتي قصة الخضر وموسى عليه السلام لكي تطبئن النبي صلى الله عليه وآله إن أحكام هذا الدين صحيح بحسب الحسابات الظاهرية هؤلاء يعرضون عنها، ولكن هناك شبكة الخضر يشكل واحد من أهم عناصرها، هؤلاء يعملون على وضع الدين موضع التطبيق التطبيق، وكلما حاول الكافرون أن يطفئوا الدين وأن يحطموا الدين كلما عملت هذه الشبكة واقعا على حماية الدين، كما هو في قضية المساكين. ذلك الملك الذي كان يريد أن يأخذ كل سفيرة غصبة واقعا كان يريد أن يحطم أهداف الدين، لأن الدين يريد واقعا العدالة في الساحة الاجتماعية. وهذا الملك عندما كان يريد أن يأخذ كل سفيرة غصبة كان يريد أن يحقق الظلم في الساحة الاجتماعية. فالخضر عندما يأتي لكي يحمي مصالح هؤلاء المساكين واقعا إنما كان يعمل بشق معاكس لما كان يريده ذلك الملك. الملك كان يريد أن ينشر الظلم في الساحة الاجتماعية، بينما الخضر عليه السلام كان يعمل على إشاعة العدل في الساحة الاجتماعية. وبالتالي نجد أن هنا ضمان من ضمانات انتصار هذا الدين. وبالتالي لا ينبغي أن نقتصر في قراءتنا للموقف على الساحة الظاهرية. القراءة الظاهرية للأحداث تشي بأن المستقبل ليس لهذا الدين، ولكن القراءة العميقة المتأنية القرآنية من خلال قصة الخضر وموسى للأحداث نجد أنه قطعا وأكيدا المستقبل لهذا الدين، لأن هناك شبكة تعمل على وضع هذا الدين موضع التطبيق بشكل تدريجي. وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم في توضيحه للمستقبل عندما يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
أحسنتم شيخ مازن. نسأله تعالى أن يعيننا على أنفسنا ويلهمنا الصبر والحكمة لبلوغ اليوم الموعود الذي يتجسد فيه العدل الإلهي إن شاء الله تعالى. قد نستشعر أن ذلك اليوم فيه لذة الحلم في الحقيقة، ولكنه واقع وسيقع إن شاء الله. شكرا لكم شيخنا، ونسأله تعالى أن يوفقكم. وإلى حلقة قادمة إخوتي وأخواتي المؤمنين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي. حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآنية. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج صفاء الشمري.